قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد رخت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خبت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتدارسني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسر شاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء.
أحسنت. الكلام لا يزال امتداد لوصف حال المتكلمين، وسعيد من وعظ بغيره، ونسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء الذين ذكرهم الشارح رحمه الله ليسوا من المغمورين أو من صغار الحائرين الذين قد لا يؤبه بقولهم ولا بكلامهم، بل هؤلاء من أئمة وأساطين علم الكلام الكبار الذين رسموا علم الكلام لأهله إلى يومنا هذا، ومع ذلك هذا مصيرهم وهذا تعبيرهم عن نهاية خوضهم وعن نهاية كدهم طول أعمارهم، وهو والله تعبير فيه العبرة والعظة لمن اعتبر. لكن من لم يرد الله له الهداية فلا تنفع فيه موعظة، نسأل الله السلامة والعافية. أما قول الشيخ الثاني، الشيخ الثاني من هو؟ هو من هو ممن تعرف عرفتم في شهرته في تقرير علم الكلام وانتصاره له، وفي استنقاصه للسلف وكلامه فيهم وتجاهله بمذهبهم وجهله بمذهبهم، ومع ذلك وإعجابه بالكلام والفلسفة، ومع ذلك ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة التي أعلن عنها في آخر المطاف. فقد ذكر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، نسأل الله السلام، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد. معاهد يعني مدارس الفكر الكلامي والفلسفي والخوف في مثل هذه الأمور، يعني معنى أنه جرب وعرك ودرس تشرب هذه المذاهب كلها وحاول أن يعرف طريق الحق مع من، وأخيرا عبر التعبير الرائع الذي لا يعبره إلا من عانى: فلم أرى إلا واضعا كف حائل. هذا تصوير عظيم، على ذقن أو قارئا سن نادم، وكلا الأمرين مؤلم ومؤسف، حيرة وندم. ثم أبو المعالي الجويني، وهو من هو كما تعرفون في جلالته وقدره وعلو شأنه في سائر العلوم، إلا أنه زل في مسألة الاعتقاد أو في بعض مسائل الاعتقاد وترك سبيل السلف إعجابا بالكلام ورهن، ثم خاض بحر الكلام الخضم، وأخيرا مع علمه وعقله ينتهي إلى هذه النهاية المؤلمة التي حار فيها ورجع كما رجع غيره، حتى أنه نصح من سبقوه ومن لحقوه، وخاصة اللاحقين والمعاصرين له، نصحهم بأن يستفيدوا من تجربته وهو رائدهم في وقته بل وبعد وقته. أبو المعالي يعتبر من الرواد الكبار لعلم الكلام ومن المؤسسين، ولا يزال متكلمون إلى يومنا هذا من الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم يعولون على أبي المعالي في الكلاميات التي قررها بعقله وبقواعده الفلسفية التي أنشأها أو قلد فيها غيره، وكذلك بأسلوبه في مغايرة نهج السلف أو في مخالفة نهج السلف. ثم بعد ذلك ندم ورجع ونصح قومه لعلهم يستنصحوا، فقال: يا أصحابنا، يا أصحابنا يعني يا أهل الكلام أو يا من يسمعون منا أو يا أهل مذهبه في الفقه، لا تشتغلوا بالكلام. وهذه والله نصيحة ممن اشتغل بالكلام، لو جاءت من إنسان آخر قيل هذا خصم للكلام ومن الطبيعي أن يقول هذا، لكن إنسان كما قلت رائد من رواده ثم يقول هذا كلام، هذا أمر فيه موعظة. قال: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ مما بلغ، طبعا من الحيرة والندم والاضطراب، ما اشتغلت به. ثم قال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، بحر الكلام، متاهاته التي لا نهاية لها، وخليت أهل الإسلام وعلومهم. أهل الإسلام أهل السنة لا شك، خليت أهل الإسلام وعلومهم، علومهم علوم الكتاب والسنة التي تقف عند النصوص فيما يتعلق بالعقائد. طبعا هو ما خلى أهل الكلام في غير العقيدة، نجد أنه في الفقه والتفسير وغيره صار على نهج الأئمة ونهج السلف، لكن في العقيدة خلى أهل الإسلام أي أهل السنة وعلومهم. ودخلت في الذي نهوني عنه، مما يدل على أنه هناك من يقوم بالحجة على الخلق وينهى عن المنكر، فلا شك أنه نهي، دليل أنه وجد من نهاه وحذره بأن لا يشتغل وأشفق عليه، فخليت الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، نسأل الله السلام. وهانا ذا أموت على عقيدة أمه، أو قال على عقيدة عجائز نسابه، عقيدة الفطرة، بمعنى أنه يقول، وهذا اعتراف ظني، لأني رغم أني تكثرت علم الكلام إلا أني لم أوفق إلى فقه عقيدة السلف على جهة التفصيل، لو وفق لها ما شعر بها للحيرة. ودائما أي إنسان يعدل عن الحق بإصرار حتى ولو تاب قد لا يوفق أن يرجع إلى الحق كمن عاش في أحضان الحق منذ منشأه. لذلك ينبغي أن يحذر طالب العلم أن يؤسس علومه على غير نهج شرعي سليم، فإنه يخشى عليه من أن يتأثر فيصعب عليه الرجوع حتى وإن تاب، يصعب عليه استيعاب مدار السلف. وكما ذكرت سابقا ومن خلال هذه النماذج، كل الذين رجعوا من أهل الكلام عن الكلام وسلموا بالسنة واعترفوا بمنهج السنة أنه الحق، كلهم لم يوفقوا على بالرجوع إلى السنة كما كان أصحابها عليه، إنما التسليم المطلق والبراءة التي عليها العجائز العوام الذين لا يدركون إلا البدهيات والأمور الفطرية العامة. وهذا اعتراف من واحد من أكابرهم. وقال الخسرو الشاهي، وهو كذلك من كبارهم ومن تلاميذ الرازي يقول كان نعم يقول لبعض الفضلاء أي من أهل العلم الذين ذروه وقد دخل عليه يوما فقال خسرو الشاهي فقال الخسرو الشاهي لهذا الزائر ويظهر أن الزائر ممن سلم من علم الكلام يظهر أنه من أهل السنة سواء من كان من عوامهم أو متعلميهم فقال ما تعتقد شوف كيف سبحان الله عند لحظة الحرجة يسأل هذا السؤال وهو متكلم كبير يزعم أنه هو الذي يقرر حقائق الدين ثم يسأل سؤال ما يسأله إلا مستريح أو جاهل أو شاك أو محتار وهو فعلا من المحتارين فمن الطبيعي أن يجيب هذا الرجل الفاضل بالجواب العادي الذي البسيط الفطري الذي يلامس العقل السليم قال ما يعتقد المسلمون بحسن الظن بالمسلمين وأن المسلمون إن شاء الله كلهم على خير أعتقد ما أعتقد من هذا جواب حكيم ما عندي غير ما يعتقد المسلمون أي العقيدة الحق فقال ليش خسروا شاهد وأنت مشرح الصدر لذلك مستيقن به شوف نسأل الله العافية فاقد لليقين قلق مضطرب ما يجد فيما يعتقد من أمور الكلامية التي خاض فيها وترك فيها نهج السلف ما يجد ما يشفي غليله ولا ما يغرس في قلبه اليقين والثقة بالعقيدة بحيث يلقى الله عز وجل على ثقة بدينه فعبر عن شكه وقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال قال المسؤول نعم أشكر الله على هذه النعمة فقال نعم فقال الخسرو الشاهي اشكر الله على هذا النعم لأنك مستيقن ما عندك ريب ولا شك لكني يقول الخسرو الشاهي لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد نسأل الله العافية أقسم إيمانا مغلظة ثلاث مرات إنه ما يدري طيب كلامه الذي خاض فيه وقال أن هذا هو الحق اللازم الذي لا بد منه أنه أن إلى آخره وسب السلف ولمزهم واتهمهم بالتجسيم والتشبيه والحشوية إلى آخره وأخيرا يرجع إلى هذه الحال التي لا هو رجع فيها إلى القول الذي كان يستهدفه ووفق إليه ولا هو وجد اليقين الذي كان يسعى إليه نسأل الله السلامة كذلك ابن أبي الحديد الفاضل المشهور في العراق يقول على طريقة الفلاسفة والصوفية فلاسفة الصوفية مع أنهم يزعمون حينما خاضوا في أمور الاعتقاد وأمور أسماء الصفات أنهم يزعمون أنهم يسعون إلى تنزيه الله عز وجل حتى أنهم نفوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نعما منهم ومن ينزهون الله ومع ذلك يخاطبون الله كأنهم يخاطبون المخلوق كما ترون في هذه الأبيات وهنا يخاطب ربه وكأنه يخاطب شيئا أحدا من المخلوقات فيك يا أغلوطة الدهر الفكر حال أمري وانقضى عمري سابرت فيك العقول طبعا عقول الفلاسفة والذين أرادوا أن يخوضوا في ذات الله وأسمائه وصفاته بغيره فما ربحت إلا هذا السفر أما المؤمنون الذين علقوا قلوبهم بالله وآمنوا بالله كما يليق بجلال الله عز وجل فإنهم ليس فيهم أو لم يشعروا بهذا السفر بل تلذذوا بلذة السفر إلى الله عز وجل فلح الله الأولى زعمه طبعا يدعو على نفسه وعلى أنفعه يدعو على نفسه وعلى أنفعه فلح الله الذين زعموا أو الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر طبعا كلمة المعروف بالنظر تأكيد على أنه يقصد المتكلمين لأن المتكلمون قالوا أن الله يعرف بالنظر بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف إلا حقيقة المعرفة إلا بفكرك لا تعول على الفطرة ولا على الوحي ولا على آيات القرآن والسنة ولا على ما تربيت عليه من نهج الهدى ودين الفطرة الذي نشأت عليه بين والديك المسلمين إنما عليك أن تنظر تفكر فلذلك أغلب المتكلمين قالوا أول واجب على العبد إذا بلغ سن الرشد إذا بلغ 15 سنة أن ينظر يفكر من ربه وهو صحيح أن ربه هو الخالق إذا كان هو الخالق فما صفاته وما أفعاله إلى آخر طيب العبادة هل يعولون عليه لا يقفون عند هل هو الخالق هذا غاية. أولا هل هو موجود أو غير موجود؟ إذا كان هو موجود هل هو الخالق أو غير ذلك؟ ينتهون إلى هذا الحد ولا يصلون إلى شيء. فيقولون يجب أول ما يجب على العبد إذا بلغ أن ينظر يفكر. فلما قيل لهم ليس أحد يستطيع أن ينظر يعني يفكر بكذب افتراتكم ويصل لنتيجة تتوارد عليه الشكوك فأهلك، قالوا إذن، قال بعضهم إذن لا نقول النظر، الواجب على العبد إذا بلغ أن يقصد إلى النظر، يحاول إن استطاع له هذا، معناه يحاول أن يشك ويضطرب في عقيدته ثم يخرج عن دين الفطرة الذي نشا عليه. طبعا الدين الحق الذي قرره الكتاب والسنة عليه السلف أن الإنسان المسلم إذا نشا بين أبوين مسلمين فإنه مستصحب لحال الإسلام، إذا بلغ 15 سنة كتبت عليه أعماله ويكفيه ما عرفه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولوازم ذلك، بل حتى تجديد الشهادة لا يلزمه، لا يلزم أن يقول أنت بلغت إذن اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلزمه، لأنه بفطرته شاهد وبتربيته شاهد وبعيشه بين المسلمين شاهد وعالم، فلا داعي أن نجدد الشهادتين. إذن من باب أولى ألا نلجئه لأن يفكر هذا عن وجود الخالق ومن الذي خلق ولماذا خلق إلى آخره من الأمور التي الله عز وجل أراح منها العباد وكلفهم بالفعل بفعل الطاعات وترك المعاصي، ولم يجعل هذه الأمور إليهم بل جعلها من مقتضيات الفطرة السليمة والعقل السليم. كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، يعني النظر أي أن الاعتقاد لا يكون إلا بالتفكير، يقول أن هذا خارج عن قدرة البشر لأن البشر لا قدرة لهم على التفكير بالغيبيات وأمور القدر والأمور المعضلة التي إن لم توصل إلى التشكيك فإنها لن توصل إلى اليقين. وكذلك الخونجي عبر عن أمثاله من أهل الأهواء وأهل الكلام الذين خاضوا في الكلام يريدون الحقيقة فلم يصلوا إلى أي حقيقة، قال ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال يعني إذا اعترض على قاعدة طريقة الرازي والمتكلمين يضع قاعدة ثم يعترض عليها يرد عليها شكوك، ولذلك كل قاعدة عقلية في الغيب لا بد أن يرد في الشك في إذن الشكوك ما ينسفها من قائلها ومن مقررها، كل قاعدة عقلية في الغيب لا بد أن يرد من قائلها أو ممن كان على هذا المذهب ما يشك بها. أما أمور الفطرة وأمور العقل السليم والشرع فإنها لا يمكن أن يرد فيها التشكيك إلا من مريض القلب، سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. على حل أن يعني ما نقل عليكم في مسألة الممكن المرجح لأن فلسفة أصحابها ما وصلوا فيها النتيجة من أجل نحاول أن نصل فيها، فلكن ممكن أن نعبر بالتعبير البسيط لمفهومها عندهم. هم يقولون بأن الخلق هذا الموجود العالم المخلوق ممكن الوجود. كيف ممكن الوجود؟ يقولون لأنه لا يعقل أن يكون أوجد نفسه، ولأن نرى من مظاهر الكون ومظاهر الأحياء أن هناك ما يحدث وهناك ما يفنى من هذه المخلوقات، فما يحدث يدل على أنه كان لم يكن ثم كان إذن هو ممكن، وما يفنى يدل على أنه كان ثم ما كان إذن هو ممكن وممكن أن يحدث مرة أخرى مثله أو هو، إذن كل الخلق ممكن ممكن الوجود. فنشأ عنده مشكل آخر، الممكن هذا ألا يحتاج إلى ما لا يمكن أن يخضع لهذا التصور؟ لابد أن يكون هذا الممكن الذي يوجد ويعدم يوجد ويفنى حدث وينقضي لابد أن يكون له موجد. الموجد إذا كان الممكن معناته وقعنا في الدور، الممكن يحتاج إلى ممكن لما لا نهاية، إذن لابد من مرجح. مرجح يعني الذي وجوده لا يفتقر إلى غيره، يقصدون الله عز وجل. مرجح الذي وجوده لا يفتقر إلى غيره يسمونه هم واجب الوجود، واجب الوجود يعني لازم الوجود، واجب عندهم وليس الواجب الشرعي، هم أقل الناس اهتماما بالواجبات الشرعية، بل أصحاب مصطلح الواجب الوجود هؤلاء لا يؤمنون بالشرع ومن هنا يقصدون بواجب الوجود يعني لازم عقلا يسمونه المرجح. ثم قال الافتقار وصف سلبي، افتقار المخلوقات الى خالق وصف سلبي، وكأنه يرى ان عظمة هذا الكون تقتضي عدم وجود الوصف السلبي الى اخره. ثم قال يعني انتهى الى لا شيء، قال اموت نسأل الله السلام والعافية، اموت وما عرفت شيئا، هكذا قال. وقال اخر ذكر انه الحموي كما ورد في دار التعارف لشيخ الاسلام ابن تيمية اضطجع على فراشه، شوف كيف نسأل الله السلامة، يعني بدل ما يذكر الله عز وجل ويقرأ أوراده وينام هنيئا بعقيدته السليمة الصافية يجلس حائرا طول الليل وينتهي إلى لا شيء. يقول اضطجع على فراشي وأضع المنحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء، طبعا من المتكلم، حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء، وهكذا يعيش عمره بهذه الترهات التي متاهات، الكلام فيها متاهات والخوف فيها متاهات والنهاية منها متاهات، نسأل الله السلام والعافية. هذا تصوير لحال المتكلمين لا يمكن أن يعبر عنه غيره، وفي ذلك عبرة للمتعظين وعظة للمتعظين، لكن من يتعظ من عفاه الله فسيجد في ذلك العبرة والعظة، لكن من ابتلي بالكلام فقد لا يتعظ نسأل الله السلامة إلا أن يفتقى وكان قصده فعلا أن يبحث عن الحق. دليل ذلك أن كثير من المتكلمين المعاصرين الآن بدأوا يرفعون رأية الكلام منتصرين لهذا المنهج، منتصرين لهذا الاتجاه بمؤلفات وكتب ومحاضرات، ويشنون الحملة تلو الحملة على أهل الحق والاستقامة، ويتهمونهم بالتحجر والتشبيه والتجسيم والحشوية من جديد كما فعل أسلافهم، وبدأوا يهتمون بكتب أهل الكلام خاصة كتب هؤلاء الذين ذكرهم الشارح. هناك طائفة من المتكلمين المعاصرين هم أكثرهم بدأوا يعنون بهذه الكتب وينشرونها على أنها البديل ضد التيار السلفي، وهذه مصيبة وداهية أن لا يتعظوا بمن سبقهم ولا يأخذوا بنصيحة المشفقين من شيوخهم ولا من أهل السنة والجماعة، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد.